بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 77 بعد 100 على 1. أنصح أن ما أحد يتوهر أنه يوجد على وجه الأرض مذهب وهابي. في مذهب شيعي ما بينكره الشيعي، في مذهب إباضي ما بينكره الإباضي، زيدي ما بينكره الزيدي، في ملاحدي بإذاك أنا ملحد ولا أخشى الله، لأنه هو منكر وجود الله من أصله. فلا يوجد اليوم ناس يقولوا نحن وهابيين، يوجد ناس لا يزالون يعيشون بالمنطق السخيف اللي ايش اكلوا السوس.
انت يلا ننام.
سهلا ننام. يلا هلا رح نصلي العشية ونمشي ان شاء الله. هيك وعدنا الجماعة، فمعذرة يا اخوانا، رح نصلي. اذن اقيم الصلاة.
الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه، حي على الفلاح، قد قامت الصلاه، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله.
صوت راسو بكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. اللهم قبل أن أنصرف أرى من واجبي أن أذكر إخواننا المصلين بخطأ يقع فيه جماهيرهم، وهو مسابقة الإمام بآمين. مسابقة الإمام بآمين، لعلكم تعلمون جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث، وأنتم الحمد لله عرب، ولو أنه يعني اللغة العربية الفصحى ذهبت أدراج الرياح بالنسبة لأكثر الناس العرب اليوم، لكن لا يزال هناك في بقية فطرية، فكلنا كعرب يفقه قوله عليه السلام من القرآن: إذا أمن الإمام فأمنوا. ما أحد يفهم إذا أمن الإمام فسابقوه بآمين، وإنما يفهم أقل ما يفهم إذا بدأ بآمين فابدأوا أنتم بآمين. الذي يقع اليوم في كل المساجد: لا يكاد الإمام ينتهي من قبله ولا الضالين إلا بضج المسجد من خلفه بآمين، لسه هو ما قد نغس حتى يفصل بين ولا الضالين وبين قوله إيش آمين، لأنه شرعا الفاتحة تنتهي آخر آية منها ولا الضالين. وإذا كانت السنة تقول أن الرسول عليه السلام كان يقرأ القرآن آية آية، يعني ما يقرأ الفاتحة بنفس واحد ولا بنفسين ولا ثلاثة، وإنما آية آية كما نزلت: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى آخره. بالتالي بيقول: ولا الضالين. انتهت السورة. إذا هنا ما يجوز للإمام أن يصل، خلينا بنتي يركبوا بالسيارة، يلا اركبوا بالسيارة، ما بيجوز للإمام أن يقول مثلا: ولا الضالين آمين، لأنه خلاف السنة أن تصل آية بآية، فمن باب أولى أن تصل ما ليس بآية بآية، فآمين ما هي آية، إنما هي جملة دعائية. شو معناها آمين؟ اللهم استجب. كويس. فإذا كان خلاف السنة أن تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، خلاف السنة إنما كل آية على حدة، فأولى وأولى أن تكون آخر آية في الفاتحة مفصولة عما بعدها من التأمين. فإذا الإمام شو بده يساوي؟ لازم هذه المعاني تكون مستحضرين أنتم في كل صلاة تصلونها في الصلاة الجهرية. الإمام راح يقول: ولا الضالين. إما أنه يمد المد هنا ست حركات كما هو في علم التجويد، أو على الأقل حركتين في بعض الأقوال، فإما أن يقول: ولا الضالين، وإما أن يقول: ولا الضالين، وإما أن يقول: ولا الضالين. ست حركات. إذا أنتم اضبطوا أنفاسكم لما تسمعوا قراءة الإمام للفاتحة، وبخاصة حينما يأتي لنهايتها، لا تسمعوا منه بدأ بآمين، حينئذ أنتم تبدأوا بآمين، ما بتتركوا الإمام يكمل آمين مثل الناس، فضلا أن تتركوه يأخذ نفس مثل الناس، فبالعكس من كل ذلك تسبقوه بآمين. هذا خطأ، وهذا خطأ في خسران كبير، لأن رب العالمين من فضله على عباده المؤمنين أنه يسر لهم أسباب يحصلوا بها مغفرة الله. يعني هلا شوفوا: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. قديش تعب هذا، قديش أنفق أموال إلى آخره. هون إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة شو المكسب؟ وغفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله، أنا بتعجب من هذا الحديث وأمثاله. السبب ميسر ومع ذلك الناس معرضين عنه، بيركضوا بالسنة بيعملوا عمر عديدة، خاصة الجهري بيجيبوا عمره بيطلعوا لمسجد عائشة بيجيبوا عمره ثانية وبلغني ثالثة ورابعة، يعني يصدق في حقهم عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ما في فائدة من السعي هذا، بينما هو فقط اضبطوا أنفاسكم واسمعوا قول إمام ولا الضالين قولوا بأنتم معه آمين. قديش الأمر ميسر وراءوا الأجر الأكبر خسره المسلمون بسبب إيش؟ جهلهم وغفلتهم. والسلام عليكم.
إخوة الإيمان، كلمة الشيخ حول السلام على المصلي.
رب العالمين، أن للسلام في الإسلام أهمية كبرى، ومن أهمية السلام في الإسلام أنه لا يستثنى حال من حالات المسلم عليه إلا ويشرع السلام عليه إلا إذا كان في حالة لا يليق إلقاء السلام عليه، كما لو كان في قضاء الحاجة. أما إذا كان يصلي أو كان يتلو القرآن أو كان يذكر الله وما شابه ذلك من هذه الأحوال التي يكون فيها المسلم يعني متوجها بقلبه وبدنه ولفظه إلى الله، فهذه الأحوال الطيبة لا تحول بين الداخل والسلام على هؤلاء الناس المشتغلين بالعبادة من ذلك المصلي. فينبغي إذا دخل الداخل على مصل أو على مصلين، سواء كان هؤلاء المصلون في المسجد يصلون أو خارج المسجد، فعلى الداخل أن يلقي السلام. ولكن ليس بصوت جهوري قد يشوش على المصلين، وبخاصة مع الأسف الشديد أقول أن أكثر المصلين ممن قال عنهم رب العالمين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فبتشوشوا من إلقاء السلام. فعلى الداخل المسجد والناس يصلون وراء الإمام أو يصلون فرادى أن يلقي السلام بصوت يسمعه من يليه، يسمعه من كان قريبا منه، لأن إلقاء السلام من الملك فرض واجب لازم لازم لا بد منه. أما رد السلام فيكفي أن يحصل من أحد الجالسين أو القائمين هناك في المسجد. ولذلك فليس من الضروري بأن يرفع الداخل صوته بالسلام عليكم لأجل أن يجمع بين جذب المصلحة ألا وهو إلقاء السلام، وبين دفع المفسدة ألا وهو التشويش على المصلين. أما أدلة هذا الإلقاء على المصلي فهي بعضها من قوله عليه الصلاة والسلام تشريعا عاما لأهل الإسلام، وبعضها صريح في شرعية إلقاء السلام على المصلي. أما النوع الأول الذي أشرت إليه أنه من قول عليه السلام، فهناك أحاديث منها الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيدي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أفشوا السلام بينكم. فالأمر في هذا الحديث الصحيح بإفشاء السلام يدخل فيه كل محل أو كل موضع لم ينهى الشارع الحكيم عن إلقاء السلام فيه، كمن كان في بيت الخلاء مثلا أو في أثناء قضاء الحاجة فهذا لا يلقى السلام عليه، وفي ذلك نصوص معروفة عند العلماء. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام والحديث في الأدب المفرد للإمام البخاري بلفظ السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض، يعني جعله شرعا بين الناس، فأفشوه بينكم. فكلمة أفشوه هنا ككلمة أفشوا السلام بينكم في الحديث الأول. ثم يأتي الحديث الفعلي الذي يقطع دابر من قد يتأول الحديثين السابقين بأن يقول أن هذا لا يشمل المصلي ولا يشمل التالي ولا يشمل الذاكر، وقد قيل هذا القول ولكنه قول مردود مرفوض لما رواه الإمام أبو داود في سننه وغيره بالسند الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار الأنصار في مسجدهم مسجد قباء فأخذ يصلي، فكان كلما جاءه قوم سلموا عليه عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فكان يرد السلام إشارة بيده. قيل للراوي كيف كان يشير عليه الصلاة والسلام، قال يجعل بطن كفه إلى الأرض وظهرها إلى السماء. رسول الله يصلي هكذا مثلا، ولا تشبيه وإنما هو التقريب، فيدخل الداخل فيقول السلام عليك يا رسول الله ويعود إلى ما كان عليه، يدخل ثاني وثالث وهكذا. فهذا فيه تطبيق لجزء من أجزاء ذلك النص العام أفشوا السلام بينكم، أي أفشوا السلام بينكم حتى ولو كان المسلم عليه في حالة الصلاة. وإذا كان الأمر كذلك فمن باب أولى السلام على التالي للقرآن وعلى الذاكر الله عز وجل، لأن حقوق الصلاة وشروطها أو شروطها أهم بكثير من تلاوة القرآن خارج الصلاة ومن ذكر الله خارج الصلاة. فإذا جاز بل شرع بل وجب إلقاء السلام على المصلي فمن باب أولى يجب إلقاء السلام على الذاكر والتالي كما قلنا من باب أولى. ومع ذلك فهناك حديث في مسند الإمام أحمد بإسناد قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى جماعة يتلون القرآن فقال السلام عليكم ما أجلسكم؟ قالوا أجلسنا تلاوة القرآن. فإذا هذا نص أيضا يؤكد ما ذكرناه من القياس الأولوي أن الجالسين لتلاوة القرآن ينبغي أيضا أن يلقى عليهم السلام. ومع الأسف الشديد إلقاء السلام على المصلي، إلقاء السلام على التالي، إلقاء السلام على الذاكر لله عز وجل، هذه أمور مهجورة هجرا مطلقا. ومن أحيا شيئا منها في جو لم يطرق أسماعهم كتاب الله وسنة رسول الله عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فهناك سيقام النكير على هؤلاء الذين يحيون هذه السنة بأقوالهم وبأفعالهم. لذلك نحن ننصح إخواننا أهل السنة في كل بلاد الإسلام أن يتدرجوا في تعليم الناس هذه السنن المهجورة بأن يبدأوا قبل أي شيء بأنفسهم ثم بمن يلوذ بهم ويليهم، ثم تستمر الحلقة هذه كالحصاة تلقى في الماء فيعمل دائرة ثم دائرة ثانية وثالثة حتى تضيع الدوائر بعدا عن البصر، لكنها تبقى لهذه الحصاة أثرها إلى المدى البعيد الذي لا يدركه عقل الإنسان. فعلى محيي السنة أن يتدرج في إفشائها وأن لا يفجأ الناس فجأة هكذا فيثوروا عليه ويردون ما يدعوهم إليه. فإذا إذا دخل الداخل على المصلي فعليه أن يسلم كما قلنا بناء على الأحاديث السابقة. هناك حديث آخر أستدركه على نفسي وهو في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لحاجة، فلما رجع وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فألقى السلام عليه فرد السلام إشارة برأسه إيماء برأسه، وهذه صورة أخرى غير الصورة الأولى التي هي الإشارة باليد. وهنا أقول تفقها في الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه الدين، إن ثبوت تنويع الرد من المصلي سلاما مسلم عليه تارة بيده عليه السلام وتارة برأسه معنى ذلك أن المسلم عليه وهو يصلي ينبغي أن يكون حكيما وأن يأتي من الحركة في رد السلام بأقل ما يتحقق به رد السلام. أفترض إنسانا جاء إلى المصلي من القبلة ليس من الخلف فقال له السلام عليكم، هنا يكفي أن يرد السلام إيماء برأسه وليس هناك حاجة أن يقطع الهيئة التي كان واقفا فيها خاشعا لربه
فيرفع يده كما في الحديث الأول. وعلى العكس من ذلك، وهذه أمور نحن نلاحظها فيجب أن نتنبه لها، يأتي الداخل المسجد مثلا من الباب خلف المسجد من الباب الشمالي فيقول السلام عليكم، فأنت إذا فعلت هكذا لا يحس بإيمائك برأسك، وإذا فعلت هكذا فلا يرى يدك قد ارتفعت. إذن عليك أن تبالغ في رفع اليد بحيث يظهر لذاك المسلم بأن هذا الذي سلم عليه قد تقبل سلامه ورده عليه إشارة بيده، لأنه لا يستطيع أن يرد السلام بلفظه. هذا من الآداب المتعلقة بقوله عليه السلام أفشوا السلام بينكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك. إخواننا مش رح يتركوك، أنا عارفكم يعني.
تفضل الشيخ نعيد كلامك. قول أبو عبد الله
سبحانه. الرواة كما جاء في الحديث الصحيح تنقسم إلى ثلاثة أقسام. فرؤيا من الرحمن، ورؤيا من الشيطان، ورؤيا من تحديث النفس. الرؤياك من تحديث النفس يعني انت بالك مشغول بمجيء الشيخ فتمثل لك في النوم فرأيته وليس أكثر من ذلك.
والله صراحة أنا من ذلك اليوم وأنا على شوق ومنتظر اللقاء
إن شاء الله. نحن وعدناك
والحمد لله أوفيت الوعد.
الله يبارك فيك.
أهلا وسهلا.
أهلا بك.
شرف عظيم.
الله يحفظك. درس. نعم. ما صار.
زغرب.
زغرب. زغرب. وين شو اسم الدولة؟ يوغوسلافيا. شمال يوغوسلافيا. قريب من حدود ايه؟
النمسا.
نعم. شو اطاح بك الى هناك؟
الله قدر الله.
قدر الله وكل شيء محيط، لكن اسال عن اسباب.
كان يعني انا اصلا سعودي محيط.
رحت من السعودية ثم حضرتنا الدروس، نحن مقيمين في أربيل، فقمت حوالي سنة ونص استمرتنا، ثم يعني أرسل على الزملاء في زاغرب فأخبرني يعني إنه هنا ذهبنا إلى في مركز إسلامي الآن في زاغرب، يعني يمكن أكبر مركز إسلام في أوروبا في أربيل، فقمت حوالي سنة ونص استمرتنا، ثم يعني أرسل على الزملاء في أستراليا فأخبرني يعني إنه هنا ذهبنا إلى في مركز إسلامي الآن في زاغرب، يعني يمكن أكبر مركز إسلام في أوروبا افتتح. هذا الشكر يعني البلد السعودية والكويت دول الخليج. فإن ذهبنا هناك والحمد لله راح هو المسكين اليوغوسلافي الاتحاد في اتحاد اليوغوسلافيا في سراييفو.
سراييفو.
نعم سراييفو نعم.
وهي جامعة إسلامية؟
أنا أدرس الآن يعني الحين احس اني احضر دخول طب. لا
اوب
طبعا هذا يعني هو سؤال يعني هل يعني في يعني تعلقت في حول الموضوع تشريع هالموضوع في بس انه حول كسر عظم حول كسر يعني ما هم يعني هنا هناك لانه جميع افراد الشعب يعني يجب ان يشرع يعني
بعد موتهم كل ميت
يعني تجد انه جميع الموتى يعني اغلب كثر الطلاب يجد لهم جثه وقد يوجد من الاطفال هذا يعتبرون يعني الاطفال يعني هم هذه يعني يعتبر المؤمنين الذي لا يجوز كسر عظمه واذا كان يعني اجباري يجبر كسر عظمه هذا
طبعا الولد الصغير إذا مات قبل بلوغ سن التكليف فهو يلحق بأبيه المسلم وله من الحقوق والخصائص مع الأب المسلم وهذه مشكلة أنه المسلم يتعاطى كسر عظام الأموات والرسول عليه السلام كان يقول كسر عظم الميت ككسره حيا كسر عظم الميت ككسره حيا وفي رواية كسر عظم المؤمن ككسره حيا ولذلك فكان طالب العلم مضطرا ليدرس الطب فيجب أن يتحاشى الوقوع في مثل هذه المخالفة ويجب أن يتحرى إذا كان باستطاعته أن يجرب أو يتمرن على جثة الكافر وليس على جثة المسلم وفي ظني أن هذا شيء غير متيسر لطالب العلم أليس كذلك؟
هو يستطيع أن يعني أنا أظن يعني طالب أن يرفض يعني ممكن يعني قد يجد بعض الصعوبات لكن يعني ممكن لأنه في متوسط جثث يعني كثير يعني أغلب كثرة الطلاب يجد لهم جثة فيستطيع يعني يعني
محاولا يعدل لهم يعني يرفض هو بيكون يعني متميز المسلم الكافر
واحنا جمهورية خرفات يعني المسلمين قليل اغلبهم يعني ياتي مهاجرين وقليل يعني ما يوجد مسلمين اغلبهم نصارى اما الجمهورية الجنوبية يعني
مسلمين
هذيك مستوى يدرسوا في الجنوب يعني كان كثير الطلاب يسألون حول المسألة التشريع يعني بعض الطلاب يسألون شيخ من باز
نصارى ولا
هو أصلا يعني حكم الدولة الشيوعية إنما الشعب هذا يعني يعود مسألة أخرى أنه الشعب نفسه يعني أخر يعني لا يوجد يعني إنسان يقول أنا شيوعي يعني يوجد نصارى وأغلبهم يعني الجنوب اللي كانت تحت الدولة
الأسلامية أكثر البلاد أخي الشيوعيين فالشيوعي فيها هن الحكام أما الشعوب فهم لا يزالون سواء كانوا مسلمين أو كانوا نصارى
هذا
هو النظام وين؟ هذا هو أي نعم
السؤال
الذين هم دون سن التكليف
حكم أطفال النصارى المتوفون دون سن التكليف
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته أهلين كيف حالك؟ أهلا مرحبا أريحوا يا أخوانا أريحوا أنفسكم من هذا القيام لأن هذا القيام ليس له أصل في الإسلام وإنما هي أيضا من التقاليد التي وردت إلينا من المستعمرين الذين استعمروا بلادنا. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا دخل على أصحابه لا يقوم له أحد، ولو كان هذا القيام للإكرام والتعظيم جائزا في الإسلام لكان أولى الناس قاطبة بمثل هذا الإكرام إنما هو نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا من جهة المقام له، ومن جهة القائمين فالصحابة هم أعرف الناس بقدر رسول عليه السلام. فإذا كان من المعلوم في التاريخ وفي السيرة الصحيحة أنهم كانوا لا يقومون له كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. وكما قلنا خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فعلى المسلمين قاطبة أن يتعودوا على السنة، ذلك خير لهم وأبقى. وأنا أعرف صعوبة ترك العادة التي ابتلي بها الناس، ولكن على كل مسلم أن يتعود رويدا رويدا. مثلا صديقك ما في حاجة تتكلف أنك تقوم له، لأنه إذا فهمته أنه هكذا السنة ثم لم تقوم له فسوف لا يلقى في صدره شيء من وسوس الشيطان أنه ما قام متكبرا محتقرا لي إلى آخره. الأولاد مثلا أولادنا أولاد إخوتنا إلى آخره ما نعودهم أنه كل ما دخلنا أنه يقوموا، وهكذا تتسع الدائرة شوي شوي حتى يصير البلد كلها ما تعرف هذا النظام الأجنبي. وهذا بحث يطول حتى ما نطول على السائل في الجواب عن السؤال، نعود إليه لنقول: أولاد الكفار إذا ماتوا قبل سن التكليف فهؤلاء لا يحكم لهم بجنة أو بنار، أما أنه لا يحكم لهم بنار لأن الله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وتمام هذا قوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. فإذا هذا الصبي النصراني أبوه وأمه، هذا مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه المؤاخذة، ولذلك فلا يحكم له بالنار، لكن في الوقت نفسه لا يحكم له أيضا بجنة، لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وهذا ما يعرف الإيمان من الكفر، لذلك فلا يقطع له بجنة ولا يقطع له بنار. ولكن لهم في عرصات وساحات يوم القيامة لهم معاملة خاصة. لهؤلاء الأطفال أطفال النصارى والذين جاءتهم الدعوة في سن الخرف الكبر والذين لم تبلغهم الدعوة مطلقا، هؤلاء أيضا لا يحكم لهم بجنة ولا بنار. هؤلاء جميعا لهم معاملة خاصة في عرصات يوم القيامة كما جاء في مجموعة من الأحاديث. خلاصة هذه المعاملة أن الله عز وجل كما أرسل إلى الناس في الدنيا رسولا فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. وعليكم السلام. قالوا: ومن يبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كذلك الذين ذكرناه من الأنواع يبعث الله عز وجل إليهم يوم القيامة رسولا خاصا بهم، فيأمرهم جميعا بأن يلقوا بأنفسهم في النار. نعم، اللي ذكرناهم: الأطفال النصارى والشيخ الثاني اللي بلغته الدعوة على خرف وعلى كبر والذي لم تبلغه الدعوة مطلقا. هالأجناس هذه يبعث الله إليهم رسولا في عرصات يوم القيامة. ليس هناك دار تكليف صلي صوم كذا، لا، إنما هي ساعة من النهار ألقوا أنفسكم في النار. طبعا هذا الرسول المرسل من الله إلى هؤلاء الناس كأي رسول أرسل إلى أهل الأرض. هؤلاء الرسل أرسلوا ومعهم براهين ومعجزات يثبتون للناس أنهم مبعوثون من الله تبارك وتعالى. كذلك يجب أن نتصور بأن هذا الرسول الذي يرسله الله تبارك وتعالى في عرصات يوم القيامة يرسله ومعه التصديق، مش مسمى في الحديث من هو، لكن الشاهد معه الراية، معه البرهان على أنه مرسل من الله تبارك وتعالى. احفظ سؤالك. فيأمرهم جميعا بأن يلقوا أنفسهم في النار، فمن أطاع كانت ناره جنة ومن عصاه دخل النار رغم أنفه. هؤلاء الناس الذين هم من الأصناف الثلاثة حينما يبعث الله عز وجل إليهم رسولا يأمرهم بأن يلقوا بأنفسهم في النار، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وهذا التكليف في عرصات القيامة له شبه في آخر أيام من أيام الدنيا، وذلك حينما يخرج الدجال الأكبر الذي تحدثنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة متواترة، منها قوله عليه السلام: ما بين خلق آدم والساعة فتنة أشد من فتنة المسيح الدجال. ذلك لأنه يأتي بمخاليق، بخوارق للعادات، يظن ضعفاء الإيمان
أنه فعلا هو كما يزعم أنه رب وأنه الإله الذي يستحق العبادة، لأنه يقول للسماء أمطري أتمطر، ويقول الأرض القاهرة الجذبة أنبتي أخرجي نباتك فتصبح خضراء مونقة، ويقول للخربة أخرجي كنوزك فتخرج الكنوز تمشي وراءه، يعني أشياء من جملة الفتنة التي يفتتن بها الناس بالدجال. ولكن الله عز وجل كما هي سنته في عباده يبتلي الناس بالخير والشر، فهو بالإضافة إلى أنه يسخر لهذا الدجال هذه الأنواع من الخوارق، فبالإضافة إلى ذلك يبتليه بأن يكون أعور العين. ومكتوب على جبينه كافر، يقرأه الأم والقارئ، فهذا برهان لكونه كذاب، وتلك براهين توهم ضعفاء الإيمان أنه إله. ولذلك قال عليه السلام لما وصفه بأنه أعور قال عليه السلام: وإن ربكم ليس بأعور، وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. إذن أي إنسان مهما كان صاحب مخاليق وخوارق وآيات يعني يظنه الناس أنها كرامات، وما دام أنه يدعي الألوهية فإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، إذن هو دجال. هذا الدجال يقول للناس آمن به أدخلتك الجنة، ويريه جنة، ولمن يعصيه يريه النار. فيقول الرسول عليه السلام: فمن كفر به أدخله النار وهو في الجنة، والعكس بالعكس، من آمن به أدخله الجنة وهو في النار. نفس العملية هذه تتكرر يوم القيامة مع أولئك الأجناس. أظن هذا جواب سؤالك.
الفتنة اللي هي
الفتنة في الدجال، هل بعد الدجال ولا قبل الدجال؟ ما في فتنة أكبر من فتنة الدجال بصريح هذا الحديث. ما بين خلق آدم والساعة فتنة أضر من فتنة المسيح الدجال. نعم.
لا يوجد يعني
أبدا. نعم. بالنسبة
للرسالة الأولى هو عبد الله بس. أطفال ومسكين خدموا في الجنة.
نعم. إذا عرفت تفصيل السابق فلا شك أن في هؤلاء الأطفال من يستجيب لدعوة الرسول فيكون أولئك هم الخدم. في أشكال ولا شايفكم تصفي؟
والله
أنا ما بعرف، شايف الحديث في كل أطفال
يعني. يعني أنا شايف الحديث في كل أطفال المشركين.
لو غيرك قال هذا ما تعرف أنه بالفقه في عام وخاص؟
نعم.
طيب الكلية هذه ما الذي أوقفك عندها مع معرفة؟
ما الذي خصصها؟
ما ذكرته لك آلفة.
حديث أربعة في نخت الجون شيخنا؟
كيف؟
حديث أربعة في نخت الجون منقول فيه الأطفال
في بعض الروايات التي ذكرها
الإمام ابن كثير في تفسيره عند آية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا شيء. والشيء الثاني أن الرسول لما سئل عن أطفال المشركين هل هم في النار أو في الجنة قال الله أعلم بما كانوا يعملون. الله أعلم بما كانوا يعملون يعني إذا بلغوا سن التكليف، فهم في الدنيا لا يحكم لهم بجنة أو بنار كما ابتدأنا الكلام. هذا بالنسبة للمؤاخذة الأخروية. لكن شو رأيك إذا مات طفل الكافر أين يدفن؟
على ما هو يقول به الآن على ظهر الغليل، على ظهر الغليل
نويرك قال. وهذا من الأمثلة الكثيرة أن المنهج السلفي يحتاج إلى تبسيط كثير، ومن ذلك قوله تعالى ومن ذلك قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. السؤال الآن يتطور بناء على الجواب السابق، فنقول ما هو سبيل المؤمنين بالنسبة للكفار عموما كبار وصغار؟ خلصت
الشيخ ما نذكر هذا في شيخ الإسلام الثاني هو ابن القيم
وهو
أنه قام سبيل الجنة بناء على هذا الحديث.
لا حتى الآن
لا هو يعني هذا ما اشترك
لا حتى الآن كان آخر نقطة إيه الدفن.
نعم.
لا هو أنا علقت
على
أساس إنه
منهج
السلف
يحتاج. معليش ليش؟ ما ليش؟ أئمة السلف واختاروا هذا
القول. حتى لا تزال أنت مصر على الحيلة. الظاهر بدك تألف كتاب ثاني الحيلة.
صح إلى
ما حب إنه الأمر كذلك. هذا في الدنيا أم في الآخرة؟ حتى عينك ها. يعني ما نقلته عن شيخ الإسلام
خلاص
الآخر وانا عارف
على غير
المين
هذا ما عارف فيه لكن في الامر الاخرى طبعا انه هذا حديث يقول اطفال المشركين خدموا على الجنة
ايه
بما أخرجناهم
وقلنا
أنه
مش
في الجنة
أو
في النار
أخرجناهم ذكرنا لك أنه أطفال مذكورين في بعض الروايات ذكرها من كثير في الآية السابقة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم ذكرنا لك الحديث المتفق عليه لما سئل عن أولاد المشركين هل هم في
الجنة الحديث الثاني شيخ ما ممكن يوجه
مين
الحديث الثاني الله
أعلم
بما كانوا
فاعلين. إيه بما كانوا يعملون.
إيه. لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيقول إليه وبالتالي حكم لهم بالجنة على لسان نبيه.
إيه نعم.
لكن أظن أن الإشكال في الحديث الذي أورده
كثير.
لا
في أشياء كثيرة وكثيرة جدا. إذا قلنا بأن أطفال المشركين كلهم في الجنة حين ذاك استووا مع أطفال المسلمين، وهذا يخالف ظاهر قول القرآن الكريم اللي بيقول ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم بشيء. هذول المسلمون تلحق بهم ذرياتهم، بينما الذي يقول بإلحاق أطفال المشركين كلهم إدخالهم الجنة هذا ينافي هذا التخصيص الإلهي في القرآن الكريم. ألحقنا بهم ذرياتهم، أنت ذاكر الآية طبعا.
فحينئذ لا يستوي طفل المسلم أبوه مع الطفل المسلم الكافر أبوه، لا يستوي المثل. أي لا يستوي أبدا.
بس أن الشيخ قال هذا الطفل جاء من أبوين مسلمين، وهذا الطفل جاء من أبوين على أدلة الخصوم، كما الفرق بينهما؟ يعني ما هو ذنب الطفل الذي ولد من أبوين كافرين؟
أخطأت، فأعيد كلامك لكي لا تخطي ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
أقول
وين المؤاخذة هنا؟
أقول لو قالوا
ما تكون، أنا أسألك الآن.
نعم.
أنت تقول بماذا يؤاخذ؟ وين المؤاخذة في قولنا السابق؟
لا أؤاخذ، يعني عرضه على الامتحان مرة أخرى في يوم
القيامة. هاي مؤاخر يا أبي؟
وعدم حكم له بالجنة وأنه
معنه بريء. وحدي هذه مؤاخذة؟
يا هكذا يكون إذا لم يكن
سنة تكليش. يبدو لك ينبغي أيضا أن يلحقه المحو. تدري لما؟
نعم.
لأنك حينئذ تحكم على الناس جميعا في الدنيا بما حكمت على أطفال الكفار. يكفيك هذا ولا؟
لا أظن أنه لا يلزم.
لا يكفيك هذا، فهمت علي؟ يعني أقول بلسانك أن لما
لسان الرسول يعني واخذ، وبالتالي الناس أفراق الأخرى.
صح.
بس هذا ما درس من التكليم حتى
يرسل
الرسول ويحاسب عليه.
بس أنا عم أقول لك كلمة المؤاخذة، بلغ سن التكليف ما بلغ سن التكليف، لكن ربنا يكلف من يشاء بما يشاء.
نعم.
فخلق الخلق وكلفهم وأرسل إليهم رسولا، شايف؟ فهل في هذا شيء من المؤاخذة؟
لا ما في شيء.
كويس. الآن نأتي لأطفال الكفار، إذا أرسل إليهم رسولا ومع هذا الرسول كما قدمنا سلفا برهان أنه مرسل من الله، وأنت تعلم أن طبيعة البرهان أن يفهمه كل مكلف، صحيح؟ حين ذاك ما يهمنا أكان طفلا أم كان رجلا، المهم أن هذا الرسول معه برهان أنه من الله عز وجل. فحينئذ ظهر له البرهان ولم يخضع له، في مؤاخذة في هذا؟ إذا شو الإشكال؟
أنا تعليق شيخنا على أنه لم يتوسم التكليف ومرفوع عنه القلم،
وبالتالي
سيرجع إلى تحريف آخر.
أنا عن هذا بجاوبك ولا أي كلام، يعني حول ماذا؟ هذا الطفل بلغ سن الرشد، سن فهم البرهان، ثم آمن أو كفر، في مؤاخذة هنا؟ فإذا بتعيد كلامك، قلت لي أنا بتكلم عن الطفل، هذا شيء. شيء ثاني، هل من الضروري أن هؤلاء الأطفال يظلون كما ماتوا من حيث طفولتهم؟ أقول هل من الضروري كون هؤلاء الأطفال ماتوا قبل سن التكليف في الدنيا أنهم حين يبعثون يكونون كذلك؟ أيضا ما في حجة قاطعة أبدا فيما أوردت من إشكال.
إيمان الحقنا بهم ذرياتهم في روايتين قراءتين. نعم
المهم شيخنا الحديث قالوا المشركين خدموا في الجنة في كلامك السابق أنه مخصص.
أي نعم بمن أطاع بمن أطاع الرسول في عرصات يوم القيامة.
انه من دخل الجنه من ابطال المشركين تكون وظيفته خادمه.
ايه هذا ما اختلفنا بس هو
قصدي هذا هو الجمع لذلك الامر متضح تمام. يعني انه مش في ناس والله بيكونوا في الجنه في النعيم وكذا وفي ناس خدم لانه هيك يعني اظن توضح يعني من دخل من ابطال المشركين الجنه استجابه
هذا كلام الى الله
استجابه للرسول تكون وظيفته خادمه.
بدي
كله
بالجنة
المشكلة. أي لا أي
نعم. المهم يكون الجنة.
بسم الله.
هو الله
لن يجح في الامتحان الاستثنائي كان على
هذا بتنتقل
ما يكون ناحية شهر القبر.
ناحية ايه؟
عذاب القبر هي الشيخ ابن تيمية اورد قول لمالك يعني حديث مالك صلى الله عليه وسلم قال يعني اللهم اجنبها باب القبر الطفل الذي مات. فهذا حديث مو صحيح ولا كان صحيح؟ فهذا يعذب يعني يحكم انه يعني يحكم هذا الطفل الطفل الكافر انه يعذب عذاب القبر او لا يعذب.
مين قال انه الطفل يعذب عذاب القبر؟
لانه في ابن تيميه اول قول يعني استناد لحديث مالك صححه يعني في عندما مات الطفل الطفل يعني الطفل كافر وقال ابتدى على تجنيب عذاب القبر.
إذا كنت ما تستحضر الحديث فأنا ما أعرفه.
أبو عبد الله.
تفضل. تفضل.
فهذه العبدية لها عن الرسول في وقتها لها عن الرسول في وقتها وقبله زمان انتهى.
أنه زمان انتهى؟
زمان الرسول عليه الصلاة والسلام.
زمان الرسول انتهى؟
لا
زمان التعظيم
زمان التعظيم للأشخاص
عجيب
اللي هو الخيار مثلا أنا مثلا له الشيخ أنا مثلا دخل عليه وقمت باحتراء وليس للتعظيم كما كان يفعلون في الجاهلية.
أيوه.
تتمة الكلام في الشريط التالي.
ثوب طويل جر وراء زي ثوب العروس اليوم. هذا الضوء للتعظيم ونهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا طبعا في الضرر من اليوم من المسلمين. هذا بروح بيشتري الدجاج وبيفسرها.